إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا ختام رحلتنا مع المسائل المنهجية المهمة التي أثيرت بين المشايخ في الفترة الأخيرة، ومحاضرتنا اليوم إن شاء الله تعالى لن تتعلق بمسألة بعينها كما كان عليه الأمر في المحاضرات السابقة، وإنما ستتعلق كما عنونت به بالمخرج من الفتنة. في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى نتكلم في بعض الأمور المهمة ونتعرض لبعض المشكلات الحساسة التي تعاني منها الدعوة السلفية في محاولة لإيجاد المخرج من الفتنة التي مرت بنا ومعرفة الأخطاء والمشكلات ومواطن القصور التي تعتري هذه الدعوة حتى نتجنب الوقوع في فتن أخرى. فإن العاقل هو الذي يضع يده دائما على مواطن الداء ويحاول أن يشخصها تشخيصا صحيحا حتى يتجنب تكرار المرض. والنقد الذاتي من أهم سمات أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يمررون عيوبهم ولا يتغاضون عن أخطائهم ولا يفترون عن النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل شعارهم دائما التمسك بجادة النصح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن لوازم ذلك النقد الذاتي البناء الذي ليس فيه تشهير ولا تشنيع ولا طعن. وما أكثر ما تجد العلماء يتكلمون في هذا فيبينون أن أهل السنة قد يكون في بعض أشخاصهم خطأ كذا أو عيب كذا، وقد يكون عندهم قصور في كذا أو كذا، فليس هذا بطعن ولا تشنيع، وإنما هو نصيحة وتبصير. والأمر واضح بحمد الله تعالى لا يحتاج إلى مزيد كلام. فسيتسم حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بالصراحة والوضوح، فإن المقام لا يحتمل مزيدا من التغافل أو التغاضي عن بعض الأشياء التي سببت لنا الفتنة الماضية، وإن لم نتداركها ستتسبب لنا في الكثير والكثير من الفتن. أول ما أبدأ به إن شاء الله تعالى أن عندنا بعض المشكلات في ساحتين رئيسيتين. الساحة الأولى ساحة الدعاء المتصدرين لدعوة الناس وتعليمهم الدين. الساحة الثانية ساحة طلبة العلم من عوام الإخوة والشباب الذين يجلسون في الحلق ويتابعون الدروس وينتسبون إلى طلب العلم وتفكره. فأما الساحة الأولى التي هي ساحة الدعاء فمن تأمل فيها وجد فيها بعض الإشكاليات، وسأذكر تحديدا ثلاثا منها. أولا ما يتعلق بالتعامل مع من كان حديث عهد بالمنهج السلفي. وأحب قبل أن أبدأ في هذا الجانب أن أبين بمنتهى الوضوح والصراحة أن كلامي الآن ككلامي فيما سبق لست أعني به شخصا بعينه، فنحن أمام ظاهرة كثرت أفرادها وتعددت لا تقتصر على فلان أو فلان، فكلامي الآن إنما يتناول نوعا، يتناول جنسا، يتناول طائفة من الدعاء، لست أقصد واحدا بعينه، وإن كان الكلام يتوجه إلى فلان أو فلان، ولكن يبقى التنبيه على عمومه، لا يجوز أن يخرج عنه واحد يدخل فيه. فأقول عندنا إشكالية في التعامل مع من حدث عهده بالمنهج السلفي، وحتى أكون لطيفا في عبارتي لن أقول من كان مبتدعا ثم تاب، بل سأقول من باب التلطف في العبارة من كان عنده بعض الإشكاليات، من لم تتحرر له بعض المسائل، من غابت عنه بعض الأشياء في المنهج، ثم بصره الله تعالى بالحق فتمسك بالجادة. واضح؟ لابد أن نعلم ابتداء أن هناك فرقا رئيسيا بين توبة هذا الصنف وقبولها في هذه الحياة الدنيا، وبين ما يتعلق بالتصدر الدعوي. لابد أن نفرق بين توبة من كان عنده مخالفات وبين تصديره وتشييخه وتنصيبه رأسا يتكلم باسم الدعوة والمنهج كمن كان من أهلها الراسخين فيها من قديم. فأما الجانب الأول أيها الإخوة فقد سئل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الجزء 28 من مجموع الفتاوى عن مسلم بدرت منه معصية في حال صداع توجب مهاجرته ومجانبته، فقالت طائفة منهم يستغفر الله ويصفح عنه ويتجاوز عن كل ما كان منه، وقالت طائفة أخرى لا تجوز أخوته ولا مصاحبته، فأي الطائفتين أحق بالحق؟ فأجاب رحمه الله تعالى لا ريب أن من تاب إلى الله توبة نصوحة تاب الله عليه، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب. وإذا كان كذلك وتاب الرجل فإن عمل عملا صالحا سنة من الزمان ولم ينقض التوبة فإنه يقبل منه ذلك ويجالس ويكلم، وأما إذا تاب ولم تمض عليه سنة فللعلماء فيه قولان مشهوران، منهم من يقول في الحال يجالس وتقبل شهادته، ومنهم من يقول لا بد من مضي سنة كما فعل عمر بن الخطاب بصبيغ بن عسر، وهذه من مسائل الاجتهاد. فمن رأى أن تقبل توبة هذا التائب ويجالس في الحال قبل اختباره فقد أخذ بقول سائغ، ومن رأى أنه يؤخر مدة حتى يعمل صالحا ويظهر صدق توبته فقد أخذ بقول سائغ، وكلا القولين ليس من المنكرات. هذا آخر فتواه رحمه الله تعالى. فهذا هو ما ذكرته آنفا تحت عنوان قبول التوبة وما يترتب عليه من ترك الهجر من خلال المجالسة والمخالطة والكلام وما أشبه ذلك. فلو أن عندنا رجلا كان مبتدعا بالمعنى الأعم، أو كان واقعا في بعض المخالفات التي تخرجه عن جادة السلفية، ثم تاب منها، فإننا على كل الأحوال لا نستطيع أن نعامله كما كنا نعامله من قبل. لا شك أنه لا يأخذ حكم المبتدع الذي كان موجودا فيه من قبل، أو حكم المخالفة الذي كان موجودا فيه من قبل. لكن من ناحية المخالطة والمجالسة والإقبال عليه وما أشبه ذلك، فالعلماء لهم قولان كما عرفت في حكاية شيخ الإسلام رحمه الله، وكلا القولين سائغ لا تشنيع على من أخذ بأيهما. وتصديق هذا في آثار السلف، فالسلف أحيانا كانوا يقبلون توبة من خالف في الحين ويجالسونه ويكلمونه، وكانوا أحيانا يفعلون كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه مع صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، قصته معروفة. ففي بعض طرقها أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بإرجائه عاما لا يجالس ولا يخالط ولا يكلم حتى يمر عليه عام كامل، بما يكون في ذلك من الزجر والترهيب والعقوبة حتى ينزجر هو وغيره. وهذا من السياسة الشرعية، وقد كان لعمر رضي الله تعالى عنه في ذلك قصد السبق. فكلا القولين سائغ، وقد قلت في مواطن سابقة إن القول الثاني أفقه، لأنه يحقق مصلحة عظيمة وهي مصلحة الزجر والتأديب. وأما لو قبلنا توبة التائب مباشرة فإن هذا يدفع إلى نوع تساهل. وعلى كل الأحوال فالخلاف خلاف معتبر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لا تشنيع فيه على من أخذ بأي القولين. وهذه المسألة كثيرة التفريعات وفيها فوائد ومباحث متعددة، لعلنا نتعرض لها في مقام مستقل إن شاء الله. هذا هو الأمر الأول أيها الإخوة، الذي هو قبول التوبة. لا بد أن نفرق بينه وبين الأمر الثاني الذي هو التصدر من الناحية الدعوية، ويدخل تحت قضية التصدر المساواة بين هذا الذي تاب حديثا وبين من كان قبله ممن رسخت قدمه وظهرت مكانته في المنهج السلفي والدعوة إلى الله. ولابد أن نوضح ابتداء أن هذا الأمر ليس بظلم ولا عدوان، بل هو مقتضى الحكمة الإلهية السوية. وقد ظهر تصديق هذه الحكمة حتى في شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء. فقد دل النص واتفاق أهل السنة على أن من أسلم قبل الفتح أفضل وأعلى درجة ممن أسلم بعده، وكلا وعد الله الحسنى، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فكيف ينكر من بعد ذلك على من قال بمثل هذا التفاوت في حق من دونهم ممن لا يعشرهم ولا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه وإن عمل ما عمل؟ فعندما نقول لا بد أن نفرق بين طبقات المشتغلين بالعلم، ولا بد أن ننزل الناس منازلهم، فهذا ليس بجور ولا ظلم ولا حيف، وليس فيه محاباة لفلان أو فلان، وإنما هو دين الله عز وجل، رضي من رضي وكره من كره. وأنا أذكر لكم في مقام هذا بعض المواقف التي تبين حرص العلماء على هذه المسألة في مقامنا هذا الذي نتكلم فيه. روى الخطيب البغدادي في تاريخه عن علي بن الحسين بن حدان قال: وجدت في كتاب أبي بخط يد قيل لأبي زكريا وهو يحيى بن معين عبد العزيز الماجشون هو مثل ليث وإبراهيم بن سعد، فقال لا هو دونهما، إنما كان رجلا يقول بالقدر والكلام ثم تركه وأقبل إلى السنة، ولم يكن من شأنه الحديث. فلما قدم بغداد كتبوا عنه، فكان بعد يقول جعلني أهل بغداد محدثا، وكان صدوقا ثقة. انتهى كلامه. ماذا نجد فيه؟ نجد أن حكمه على الرجل عموما أنه صدوق ثقة، فهو لا يجرحه ولا يطعن فيه ولا يسقطه، ولكنها المنزلة عند أهل العلم. لا بد أن ننزل كل إنسان في منزلته، ولا بد أن نعرف لكل ذي حق حقا. فلما تكلم مع يحيى بن معين رحمه الله تعالى في شأن المنزلة والتفاوت، قال لا، لا يسوى هذا الرجل بمثل فلان أو فلان ممن عرف بالسنة ونشأ عليها، وإنما هذا الرجل كان يعرف أولا ببدعة ثم تركها وأقبل إلى السنة. ومن هنا ننبه على أمر مهم، وهو أن الكلام في ماضي الرجل على هذه الحالة وبهذا القيد ليس من باب التعيير. عندما نقول فلان كان كذا ثم تاب، فليس ذا بتعيير، لئلا يقال كيف تعيرون من تاب، هذا ليس بتعيير، وإنما هو بيان لمنزلته. ونيتها هنا عليها مدار كبير، والسياق نفسه يحكم. فمن آخذ مسلما بذنب تاب منه فليس على الجادة أبدا. من آخذه بذنب تاب منه طبق عليه الحكم الذي كان يطبقه عليه من قبل، فهذا ليس من الجادة أبدا. وهذا دين الحدادية. الحدادية لا يعترفون بتوبة من وقع في مخالفة أو بدعة أو كذا وإن أعلن آناء الليل وأطراف النهار أنه رجع. وهكذا حكى الشيخ ربيع حفظه الله تعالى عنهم في كلام له مشهور، وقال إنهم بهذا الأصل يفوقون الخوارج. هذا الأصل عند الحدادية يفوقون به الخوارج، لأن الخوارج أنفسهم يقبلون توبة التائبين ولا يعاملونهم بالأحكام التي كانوا يعاملونهم بها من قبل. فمن رجع عن شيء لا يجوز لنا أن نطبق عليه ما كنا نعامله به من قبل، ولا يجوز أن نقول هو على شاكلته التي كان عليها، لا فرق. هذا باطل من القول وزور، وليس من دين الله عز وجل. والكلام في الذنب الذي تاب منه المسلم لا بد أن يكون بهذا السياق، يكون على سبيل التعريف، على سبيل البيان، على سبيل توضيح منزلة الرجل في الدين، وأنه لا يسوى بمن لم يقع في هذا الذنب أو نشأ على خلافه من الحق. فهذا كله سائغ، وإنما نؤتى دائما من قصور أفهامنا وعدم تحريرنا لمواطن النزاع وعدم فهمنا لكلام المتكلمين. فمتى يجوز الكلام في الذنب الذي تيب منه؟ في هذه الحالة بارك الله فيكم وفي هذا السياق لابد أن نفرق، ولا يجوز لنا أن نخلط. طيب، موقف آخر قال فيه العلامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله، وهو من المتأخرين من علماء القرن العاشر الهجري فيما أذكر، قال في كتابه جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر، وهذا كتاب رد فيه على ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري. فذكر ابن عبد الهادي في هذا الموضع القصة الشهيرة التي ذكرت فيها توبة الأشعري رحمه الله تعالى وعفى عنه، أنه كان معتزليا ثم خرج على المنبر أو صعد على المنبر وقال كذا وكذا كما تعرفون. ذكر ابن عبد الهادي في هذا الموضع هذه الواقعة ثم عقب عليها قائلا: فقد شهد على نفسه بالاعتذار وأنه كان داعية فيه. فيا سبحان الله، قبل توبته ما كان للمسلمين أئمة يقتدى بهم حتى يتخذ مبتدع تاب من بدعته إماما؟ كأن الناس ماتوا إلى هذا الحد كلهم، ولم يبق فيهم من يصلح للإمامة حتى يتوب مبتدع من بدعته فيصير إمامهم. وأهل الإسلام قاطبة تقدم متكلما على أئمة الحديث جميعهم في حال كثرة العلماء. ما هذا الهذيان؟ انتهى كلامه رحمه الله. وأقول إي والله هذيان، فإن الذي ينزل شخصا بهذه الصفة أيا كان منزلة الراسخين في السنة والمنهج الذين قضوا حياتهم يدعون إليها ولم يعرفوا بضدها، الذي ينزل هذا منزلة ذاك هو صاحب هذيان، لا يشتغل به ولا يلتفت لكلامه. طيب، حاصل الإشكالية إذن أنه ليس عندنا تعامل صحيح أو منضبط مع من كان حديث عهد بالمنهج. ولا بد هنا أن أوضح نقطة مهمة. الذي يتوب إلى المنهج إن كان داعية من قبل لا نستطيع بطبيعة الحال أن نجلسه في بيته، يعني لا يأتي أن أحد فيقول معنى كلامك هذا أن الرجل الذي تاب من مخالفته وكان داعية من قبل، كان مشتغلا بالدعوة والعلم والتدريس، يجلس في بيته. نقول لا نقصد هذا، وليس لنا سلطان عليه أصلا، ولا يستطيع أحد من المشايخ والدعاة أن يلزم بهذا أو يقول به، ولكن هذا دورنا نحن معاشر طلبة العلم، هذا دورنا نحن. لابد أن يكون عندنا هذا الوعي، لابد أن ننظر في حال هذا الرجل الذي تصدر وتكلم باسم الدعوة، فإن كان معروفا لدينا بمخالفة من قبل فإننا ننزله منزلته. لا أقول نتركه بالكلية أو لا نأخذ عنه شيئا، لا سيما وأن الواقع الآن لا يسمح بذلك. يعني إذا تكلمنا في القولين اللذين ذكرتهما في شأن توبة المبتدأ، وأراد رجل أن يعمل بالقول الأول الذي هو القبول الفوري، والرجل بطبيعة الحال داعية ليس شأنه أنه من عوام المسلمين ثم يتصدر من بعد حتى يكون داعية إلى الله، بل هو من أساسه داعية يتكلم في الدين وعنده كلام يوافق فيه الحق وينصر الله تعالى به المنهج، فمن أراد أن يأخذ بالحق في مثل هذه المسألة فله ذلك، وإن كان الذي أرشد إليه طلبة العلم. وهذا هو المخرج من الفتنة، أننا نتأنى ونتريث في حق أمثال هؤلاء. كلامي واضح، لست أتكلم على إسقاط ولا تبديع ولا تشنيع، يعني لا يجوز لك أن تشنع على هذا الرجل، بل اتركه كما هو يتكلم بالحق، يتكلم بالسنة، يهدي الله تعالى على يديه فئاما من الناس ومن طلبة العلم، الحمد لله. والحق ضالة المؤمن، وعلماؤنا علمونا الحكمة في التعامل مع الناس. إذا أتيت إلى مثل هذا فحذرت منه والأمر هكذا، فهذا سيؤدي إلى مفسدة وسيشمت الأعداء، وأنت تكون قد نزلت الحكم في غير محله أصلا، لأن الرجل قد تاب من بدعته وهو الآن يتكلم بالحق، فأنت تحذر منه على أي أساس؟ طالما أنه لم يتلبس بمخالفة جديدة. واضح؟ لكن نصيحتي ومشورتي لإخواني أن يتريثوا عموما في حق هذا الصنف، من غير تشنيع ومن غير تجديع، ولكن يتعاملون دائما مع الدعاة الراسخين، يجعلون تعويلهم عليهم، يجعلون رجوعهم إليهم. هذه نصيحتي. فإن أراد أحد أن يخالفها، ولست ألزمه بهذا، معاذ الله أن ألزم أحدا بنصيحة ليس فيها نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من أهل العلم، لكن ألزم بالجانب الثاني بمقتضى دين الله عز وجل وما يقتضيه المنهج السلفي الذي هو إن كنت ولا بد ستخالف كلامي فعليك أن تنزل هذا الداعية في منزلته. هذا أمر لا جدال فيه ولا نقاش ولا يسمح فيه بمخالفة. وأنا والحمد لله تعالى كثيرا ما أنبه إخواني على هذا الذين يجالسونني، ولا أقول تلامذتي أو كذا، لكن الذين يجالسونني أو كذا دائما ما أنبههم على هذا. والحمد لله نحن ناشئون على هذا ومتعودون عليه، ليس عندنا جديد، يعني كلامي هذا ليس فيه جديد والحمد لله، لكن قد يكون الجديد فيه أنني مثلا أظهره بهذه الطريقة أو أتكلم فيه بهذه الطريقة، لكن هذا أصل دعوتي ومبدأي والحمد لله رب العالمين. فلان تاب من بدعته الحمد لله، نسأل الله أن يهديه وأن يوفقه لكل خير، يدعو إلى الله ماشي زين على إن ورثنا من فوق، ربنا يهدي على يديه الناس ما في إشكال، لكن هو عندي وعند إخواني في منزلته لا يتعداها، لا يتعداها، فلا يجوز أبدا أن يتصدر باسم المنهج والدعوة وأن يسوى بالراسخين المؤصلين في المنهج والدعوة، لا يجوز. قد جعل الله لكل شيء خدرا، والبلية تعظم عندئذ في حق هذه الطائفة، وأؤكد أنني لا أقصد معينا، البلية تعظم في حق هذه الطائفة عندما يتبوؤون منزلة الحكم. يعني إيش منزلة الحكم؟ يعني يحكمون على الراسخين في المنهج، أنت تتكلم وأنت لا تتكلم، معايا ولا إيه؟ أنت تتكلم وأنت لا تتكلم، أنت كذا وأنت كذا، سبحان الله العظيم، ومن أنت حتى تقول هذا؟ ومن أنت حتى تفعل هذا؟ ومن أنت حتى تتبول منصب القوام على الدعوة السلفية؟ وأين أذهب العلماء؟ أين منزلة العلماء إذن؟ العلماء هم الوحيدون الذين يتبوؤون هذا المنصب، أنت تتكلم وأنت لا تتكلم، أنت تسكت وأنت تبين، أنت تتكلم في مسألة كذا وأنت تسكت في مسألة كذا، العلماء هم الذين يقولون هذا، العلماء الذين عرفوا بالسلفية والرسوخ في العلم وهم أئمة هذا الزمان، لا يجوز أن يتخطى منصبهم من أي إنسان كائنا من كان، كائنا من كان، الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان، ما لنا علاقة بالأشخاص، نحن نتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، وكل واحد في منزلته. عندنا طبقة العلماء الراسخين المجتهدين هم الذين يتكلمون ابتداء في مسائل الدين، والكل من بعدهم تبع له، وعندنا طبقة أخرى وهي طبقة تلامذتهم كبار طلبة العلم، وعندنا طبقة أخرى وهم تلامذة تلامذتهم، وهكذا. فكل واحد لا بد أن يوضع في محله وقدره، واضح يا جماعة؟ فخلاصة هذا المبحث أو هذه الإشكالية التي عرضتها الآن أنه لا بد أن يفرق في حق من كان معروفا بمخالفة ثم تاب، لا بد أن يفرق فيه بين أمرين، بين قبول التوبة وبين التصدر. فأما قبول التوبة فقد عرفت حكمه في كلام شيخ الإسلام وما فيه من الاختلاف، وأما التصدر فلا بد أن يكون بحذر، ولا بد أن يكون بحرص، ولا بد أن ينزل الرجل في منزلته لا يتعداها ولا يتخطاها، والأصل في ذلك طلبة العلم، لأنه كما قلت لكم المشايخ من أهل السنة والجماعة لا يستطيعون أن يقولوا لفلان اجلس في بيتك، لا يستطيعون أن يقولوا هذا. ومنهم من يسلك مسلك الاحتياط، وهذا مسلك طيب جدا، فيسكت لا يثني ولا يجرح، لا يحيل ولا يسقط، وهذا مسلك أهل الاحتياط والتدقيق. لكن والله من زكى ومن أثنى ومن أحال ماشي ما في إشكال، لكن لا بد أن يفهم ويعرف جيدا لا سيما عند طلبة العلم أنه ليس معنى هذا الثناء وليس معنى هذه الإحالة أن الرجل قد صار بمنزلة الراسخين المؤصلين،
وأن له الحق في أن يتكلم في مسائل المنهج ابتداء. وسأشير إلى هذه المسألة أكثر إن شاء الله تعالى عندما أتكلم على قضية التخصص، ستتضح هذه المسألة أكثر إن شاء الله تعالى. فهذه خلاصة هذه الإشكالية. عندنا إشكالية ثانية، وهي تصدير المجاهير الذين لا يعرفون أصلا بمجرد ما نسمع عن فلان كلاما طيبا، وبمجرد ما نعرف أن فلان صار يتكلم بالحق، ويعني سبحان الله العظيم قد جعل الله فتنة الثورات فارقة بين الحق والباطل، يعني حتى احنا دائما نقول قبل الثورة وبعد الثورة، واخد بالك؟ وسبحان الله صار لها شأن عظيم. ولا شك أن كل محنة تحل بأهل السنة فالأمر فيها هكذا، كما كانت محنة خلق القرآن، كما كانت فارقا بين الناس وعقد على أساسها الولاء والبراء وصار لها في الإسلام ما هو معلوم من الشأن، فكذلك كل محنة تحل بأهل السنة في كل زمان ومكان. فنسمع ما شاء الله فلان ينكر الثورات والخروج ويقول بلزوم طاعة الحكام وما أشبه ذلك، وينكر على المخالفين، ولما ظهرت قضية العمل السياسي فلان ينكر الأحزاب ويحذر من الانتخابات، ما شاء الله جميل جميل، صحيح هو جميل وجيد وعظيم جدا، لكن يصدر يصير شيخا معلما مدرسا؟ هذه هي المشكلة. الفرق بين هذا الصنف وبين الصنف الذي قبله أن الصنف الذي قبله هو معروف ابتداء، معروف أنه الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان، له دعوة وله صيت وله شهرة وله مكانة. ثم من بعد ما أظهر توبته بمقتضى شهرته ومكانته أثنى عليه أهل السنة وقبلوه. وأما الصنف الذي أتحدث عنه الآن فهو غير معروف أصلا، لا يعرفه المشايخ أصلا، قد تكون له دعوة، قد يكون مشتغلا بالدعوة، ولكن ليس له صيت عام، ليست له شهرة عامة. هو من طلبة العلم مثلا، هو من جملة الدعاة إلى الله، وإذا فتشت في حاله وجدته مجهولا لا يعرفه المشايخ أصلا. فهذا هو الذي أتكلم فيه الآن. فهذا الأمر بارك الله فيكم اجتمع فيه مع جانب الحذر جانب الجهالة وهو أقوى، لأن شرط العلم في أخذه أن يؤخذ عن المعروفين، هذا شرط اتفق عليه العلماء، لا يؤخذ العلم عن مجهول. حتى الحديث، إذا تكلمنا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايته، لا يؤخذ الحديث رواية عن مجهول، رواية المجهول ترد لا تقبل. فالعلم لا يؤخذ عن مجهول، لا بد من المعرفة، لا بد أن يعرف عند أهل العلم. وأنا أذكر لكم في هذا المقام كلاما للشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، قال: والعالم، شو بيتكلم على العالم كمان مش على واحد يعني، والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. فاختيار الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى، إذ كان ينبغي له أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل، وكان من حقه ألا يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل هذا. قال العقلاء: إن رأي المستشار أنفع لأنه بريء من الهوى، بخلاف من لم يستشر فإنه غير بريء، ولا سيما في الدخول في المناصب العلية والرتب الشرعية كرتب العلم. انتهى كلامه رحمه الله. واضح يا جماعة؟ فالذي يختار الإقدام في هذه الحالة ويصدر نفسه أو يصدره غيره لا شك أنه على خطر عظيم. ودين الله عز وجل ليس بالكلأ المباح لكل أحد، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن الإنسان إذا أصيب في بدنه بشيء تحرى ودقق وفتش ومحص، ولم يذهب إلى أي طبيب، ولم يذهب إلى من عرف بتطبيب الناس هكذا وأشير إليه، بل إنه يتحرى ويسأل ويفتش. فكيف بالعلم الذي فيه صلاح الدنيا والآخرة؟ كيف بالدين الذي هو أعز على الإنسان من لحمه ودمه؟ فالحذر الحذر عباد الله، وأنا أحذر صراحة من هذا الصنف، لأنه مجهول. المجهول وحال عليه ولا يحذر منه؟ يحذر منه مباشرة، لا سيما وأن عندهم تلبيسا، وهو من تلبيس الشيطان للأسف الشديد. يقول أحدهم: أنا لا أذهب إلى فلان، ولا أتواصل مع أحد من المشايخ، بل علمي يزكيني. شوف الكلام، عنده خلط وعنده تلبيس. لا شك أن إخلاص الرجل هو الذي يزكيه، وأن علمه هو الذي يزكيه، وأن عمله هو الذي يزكيه، وهذا هو أصل التزكية التي تجيء من العلماء. ما هو العالم لما بيزكي على أي أساس؟ على أساس الاعتقاد والعلم والعمل، صحيح؟ ولا يجوز أن يجعل الأصل تابعا أو فرعا. ولهذا نحن ننكر أشد الإنكار على من يعتبر بتزكية العلماء في حق من انخرمت فيه هذه التزكية فوقع في خلل في اعتقاده أو علمه أو عمله. لا يجوز له في هذه الحالة أن يقول قد زكاه فلان أو فلان، لأن التزكية إنما انبنت على ماذا؟ على حال في الاعتقاد والعلم والعمل. فإذا تغير هذا الحال أو انقلب، فلا يجوز لنا أن نعتبر بإيه؟ بالتزكية التي كانت من قبل. فالذي أتكلم فيه الآن هو أمر آخر لا بد أن نجمع بينه وبين ما سبق، وهو الحرص على ثناء العلماء، لا من باب التعلق بغير الله، بل من باب الدين. ألم يقل الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أنني أهل لذلك؟ ألم يكن من عادة السلف أن يعرضوا كتبهم على العلماء كما فعل الإمام مالك في موطئه، وكما فعل ابن جريج في مصنفه، وكما فعل غيرهم من أهل العلم؟ علم الجرح والتعديل هذا قائم على أي شيء؟ فلان ثقة، فلان ليس بثقة. طيب ثقة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ثناء، عبارة عن تزكية. فلم يزل العلماء يزكي بعضهم بعضا ويحيل بعضهم على بعض. فالذي يقول لا أعتبر بهذا وعلمي يزكيني هو مخالف لمنهج السلف، وواقع في تلبيس الشيطان. والنية هنا عليها المعول. هناك من يسعى لتزكية العلماء يريد العلو في الأرض والفساد، يريد الشهرة والثناء، يريد أن يحمد ويعظم، فهذا بنيته، ولكل امرئ ما نوى. وهناك من يعرض نفسه وعلمه على العلماء يستفتي في شأنه العلماء: يا جماعة أنا أصلح ولا لا أصلح؟ أتكلم ولا لا أتكلم؟ فهذه نية صالحة طيبة مع تعلق القلب بالله عز وجل، وأي شيء في هذا؟ فإياكم وأهل هذا الخلط، لأنه للأسف تأتيني الأخبار عن إخواني: فلان موجود في المنطقة الفلانية ويتكلم بالحق. ماشي يا جماعة، من يعرفه من المشايخ؟ لا يعرف أحد. طب وبعدين؟ كلموه. يذهبون فيكلمونه، يقول: والله كذا وكذا، وأنا لا أحب التزكيات. شوف الكلام، لا أحب التزكيات ولا أحب كذا، يعني لا يا أخي، هذا تصوير من الشيطان، هذا من تلبيس إبليس. علينا أن ننتبه لهذا جيدا. فاحذروا هذا الصنف بارك الله فيكم. ثم يأتون أيضا من بعد ذلك فيتصدرون. أبص لائي موجود على الشبكة: فلان ابن فلان. وشروح لمتون علمية وتقرير لمسائل منهجية. طب يا جماعة، فلان ده ما أصله وما فصله؟ لا نعرف عنه شيء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أي شيء هذا؟ فعلينا أن ننتبه أيها الإخوة. لا يجوز لنا أبدا أن نتساهل في ديننا، ولا يجوز أن نتساهل في منهجنا، ومنها هنا تأتينا الفتن. هؤلاء الذين لا يعرفون يتكلمون بالجهل، يتكلمون بعدم التحرير، يتكلمون بعدم الضبط للمسائل العلمية، فتأتي الفتن من قبله. فالله المستعان. فهذه هي ثاني إشكالية معنا في هذا المقام، ولن أتوسع أكثر من ذلك لأنني تكلمت على قضية التزكيات في مواطن متعددة، فمن شاء فليرجع إليها حتى يربط الكلام ببعضه وحتى يتحصل على صورة كاملة للمسألة، حتى لا أطول في مقامي أكثر من هذا. نأتي بعد ذلك إلى الإشكالية الثالثة، وهي إشكالية عدم الالتزام بالتخصص. وهذا من أعظم الخلل الذي يقع من المنتسبين إلى العلم والدعوة. تجد أحدهم قد فتح الله تعالى عليه في تخصص ما، في علم ما، في فن ما، فتجده لا يلتزم به ولا يتقيد به، بل يتعداه إلى غيره. وهذا خطير، وفيه شر كبير، وإقدام على مخاطرة كبيرة. وقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم أن لكل شخص فنه وتخصصه، ولا بد من الحرص على هذه القضية حتى تستقيم حياة الناس وتنتظم شؤونهم. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول العلماء تعليقا على هذه الآية في التفاسير وغيرها: ما معناه؟ إنها تعتبر تأصيلا لقضية التخصص، لأن الله عز وجل لما ذكر العلماء هنا ذكرهم بوصف الاستنباط، وجعل منهم من يستنبط، من عنده القدرة على ذلك. فليس كل أحد إذن يصلح لهذا، بل ليس كل عالم يصلح لهذا. فقد يكون الرجل عالما ولكن هو في منزلة معينة في العلم لا تتيح له أن يجتهد مطلقا، ولهذا يتكلم الأصوليون في أقسام المجتهدين، فيقولون من المجتهدين ما يقال فيه مجتهد في إطار المذهب، يعني يجتهد في حدود المذهب المعين الذي ينتسب إليه، في حدود أصوله وقواعده العامة الجامعة يفرع عليها ويتكلم في المسائل الجديدة الحادثة بما تقتضيه أصول مذهبه وقواعده، لكن ليس له أن يجتهد مطلقا. ولهذا يفرقون بين هذا الصنف وبين الصنف الذي يقال فيه إيه؟ المجتهد المطلق. فليس كل عالم إذن يصلح للاستنباط، وليس كل مجتهد يجتهد مطلقا، فإن الاجتهاد يتجزأ على الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة. فالآية بارك الله فيكم تعد تأصيلا لذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا الأمر في حديثه المعروف الذي أخرجه الترمذي وغيره وصححه غير واحد من العلماء، وللشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى رسالة خاصة فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جرح. صلى الله على نبينا محمد ورضي الله عن أصحابه أجمعين. ماذا تجد في هذا الحديث؟ تخصص، تخصص. فلان هو الأبرز في كذا، وفلان هو الأبرز في كذا، وفلان هو الأبرز في كذا، حتى على غير المستوى العلمي. ألسنا إذا تكلمنا عن الجهاد ذكرنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مع صدق جميع الصحابة في الجهاد وكونهم أبطالا جميعا لا يتخلف واحد منهم عن منزلة الشجاعة والإقدام والبطولة، لكن يبقى خالد رضي الله تعالى عنه له منزلته في هذا الباب، فليس كذلك؟ بل في حديثنا هذا عندما تكلم صلى الله عليه وسلم على العلم بالقضاء والعلم بالقراءة والعلم بالحلال والحرام والعلم بالفرائض على حسب من ذكرهم من الصحابة رضي الله عنهم، هل هؤلاء فقط هم العلماء في الصحابة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: اللهم فقهه في الدين؟ وعلماء الصحابة كثر، عبد الله بن مسعود، عائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين. لكن في باب التخصص انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأين نحن من هذا؟ وهكذا كان السلف. في صحيح مسلم أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنه عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. مع أن ابن عباس عايش موقفا من مواقف وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها، حديث معروف وفيه ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووتره بالليل. إذا ابن عباس جاهل بالوتر، ما يعرف وتر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو التخصص. وفي صحيح مسلم أيضا أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتبع المواقف في هذا يطول ويطول جدا. ألم يقل الشافعي لأحمد رحمهم الله تعالى، وهو تلميذه، أحمد تلميذه، ألم يقل له الشافعي: أنتم أعلم بالحديث والرجال منا، فإذا صح الحديث عندكم فأعلموني به أي شيء يكون حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. وفي كلامه رحمه الله كثيرا أن الحديث الفلاني لا يثبته أهل العلم بالحديث، يسند الأمر إلى أهله. وكان السلف يذمون من تعدى تخصصه، وإذا أتى بما يستوجب جرحه في غير تخصصه جرحوه. انظر إلى طائفة من القراء الذين تدور عليهم القراءات لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولما تكلموا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا ضابطين له جرحوا. حفص بن أبي سليمان الذي روى عن عاصم ابن أبي النجود، شحن الرواية الأشهر عندنا رواية حفص عن عاصم، حفص ده اللي هو ابن أبي سليمان البزاز، إيش حاله في القراءة؟ عمدة تدور عليه هذه القراءة عليكم السلام. إيش حاله في الحديث؟ ضعيف جدا، ضعيف جدا. عاصم نفسه ابن أبي النجود رحمه الله تعالى متكلم في حفظه عند أهل الحديث وإن كان أنفل عليكم السلام. فقلنا إن طائفة من القراء لما تكلموا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا غير ضابطين له جرحهم المحدثون، وإن كانوا قد اعتبروا بهم في تخصصهم وفنهم، حفص بن أبي سليمان، عاصم بن أبي النجود، كذلك الراوي الآخر عن عاصم الذي هو شعبة أو أبو بكر بن عياش، شعبة بن عياش أو أبو بكر بن عياش، قيل اسمه كنيته وقيل اسمه شعبة وقيل غير ذلك، هذا أيضا متكلم في حفظه عند أهل الحديث. الفقهاء طائفة منهم لما تكلموا في الحديث وكانوا غير ضابطين له تكلم فيهم المحدثون. أبو حنيفة مع جلالته في الفقه ضعيف جدا في روايته. شيخ حماد بن أبي سليمان من أئمة الفقهاء وهو في الحديث ضعيف. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: مستقيم في الفقه، فإذا جاء الأثر شوش، اضطرب، يعني ما يضبط الأثر. وهكذا بارك الله فيه أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. ومن هنا قال الحافظ رحمه الله تعالى قولته الشهيرة: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فالأمر إذن ليس باليسير، ولا بد أن ينتبه له كل متكلم في العلم. وعندما نتكلم في هذه القضية فلسنا نعني كل شيء، لابد له من توضيح ولابد له من تفصيل. لسنا نعني أن يسكت المتكلمون في دين الله سبحانه وتعالى مطلقا، لا يتكلمون في غير تخصصاتهم من الأساس، بل معلوم في مناهج العلماء أن الرجل يتكلم في غير تخصصه الذي عرف فيه أو عرف به، ولكن شرط أن يكون مستقيما في ذلك، لا يتعدى ما هو معروف في أصوله وعند أهله. ولهذا يفرق العلماء في اصطلاحاتهم وطبقاتهم بين المتخصص والمشارك. في عند العلماء حاجة اسمها مشاركة، مشاركة علمية، يفرقون بينها وبين التخصص. ومن أمثلة ذلك ما ذكره السيوطي في تدريب الراوي. قال الشيخ تقي الدين السكي إنه سأل الحافظ جمال الدين المزي عن حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ. قال يرجع إلى أهل العرف. فقلت: وأين أهل العرف؟ قليل جدا. قال: أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب. فقلت له: هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ فقال: ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي. ثم قال، وهذا موضع الشاهد: وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثرى من الثرى؟ فقلت: كان يصل إلى هذا الحد؟ قال: ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، أعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول. انتهى كلام. وابن دقيق العيد له كتاب في المصطلح، وهو الاقتراء في معرفة الاصطلاح أو في بيان الاصطلاح، وهو الذي عمله على مقدمة ابن الصلاح. فالرجل إذن له كلام في الحديث، وله تقريرات يذكرها المحدثون يعتمدون عليها أحيانا ويتعقبونها أحيانا، لكنهم لم يسقطوه في هذا الباب بالكلية. وإن كان بالأصالة فقيه، ابن دقيق العيد بالأصالة ليس محدثا وإنما هو فقيه أصولي، ولكن في الحديث ماذا قال فيه العلماء؟ له مشاركة. إذن هناك فرق بين المتخصص وبين المشارك. فعندما نقول يجب الالتزام بالتخصص لا ننفي بهذا المشاركة العلمية، ولكن لا بد أن يلتزم المشارك بقواعد العلم الذي يشارك فيه وأصوله وضوابطه، ولا يجوز له أن يخرج عنها، ولا يجوز له أن يجتهد فيه، لا يجوز له أن يأتي بالتحريرات من عند نفسه. لماذا؟ لأنه ابتداء غير عارف به، غير متخصص فيه، فلو أنه اجتهد فهذه مظنة الخطأ، بخلاف المتخصص الذي يجتهد، لأنه يسوغ له أن يجتهد ابتداء لمكان علمه وتأصيله في هذا الفن، فيكون قد أتى البيت من بابه. ولو أنه أخطأ فإن خطأه يحتمل. ولهذا تجد المحدثين يتغاضون عن الأخطاء التي يقع فيها الرواة إن كانوا حفاظا مكثرين، فكلما كثرت مرويات الرجل وكثرت محفوظاته، كلما كثر التغاضي عن الأخطاء التي يقع فيها. أبو داود الطيالسي رحمه الله أخطأ في 1000 حديث. طب 1000 حديث ده إيه اللي فضيله بقى؟ 1000 حديث يبقى خلاص؟ لا، هو معدود عند العلماء من أكابر الحفاظ، لأنه يحفظ ألوفا مؤلفة، يحفظ 50,000 أو 70,000 أو 100,000 أو كذا. يبقى 1000 من 100,000 نسبة محتملة ولا لا؟ لكن غير أبي داود من عامة الرواة الذين ليس عندهم إكثار، لو أنهم أخطأوا نصف هذا الخطأ لسقطوا به. إذن المسألة عند المحدثين نسبة وتناسب، وعلى حسب حال الرجل وعلى حسب إتقانه وحفظه وإكثاره، فلا يعامل خطأ المتخصص معاملة خطأ غير المتخصص. تمام يا جماعة؟ فهذا هو حاصل الكلام في هذه الجزئية، والسلامة لا يعدلها شيء. نصيحتي لنفسي ولجميع من يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرت لكم مقامنا مقام صراحة ونقد بناء، لا نطعن في أحد والعياذ بالله، ولا نطعن في المشايخ ولا كذا ولا كذا، لكن هي نصيحة من باب التبصير ومن باب الإرشاد، وكلنا هذا الرجل، وأنا أشد الناس تقصيرا، لكنني والحمد لله أعمل بهذا في خاصة نفسي، وأنتم جميعا تعرفون هذا. نصيحتي لنفسي ولجميع من يتكلم في دين الله أن يلتزم بتخصصه، حتى وإن كانت له مشاركات في باب كذا أو باب كذا، السلامة لا يعدلها شيء، لكن ليس هذا على سبيل الإلزام لئلا نخالف منهج العلماء الذي ذكرته آنفا، لست ألزم بهذا، لكن هذا من باب الأفضلية، من باب تجنب الفتن، لأننا بارك الله فيكم في واقع تشتد فيه الفتن ويكثر فيه عدم تحرير المسائل وضبطها، فلو فتح الباب في مثل هذا لغير المتخصصين لكثر الغلط وعظم السقط واشتدت الفتن وكثرت ولم نستطع معالجتها، فالسلامة لا يعدلها شيء، وأنا أعمل بهذا في خاصة نفسي والحمد لله. أسأل مسألة في الفقه، سل فلانا سل فلانا سل فلانا، مع أنه أصل دراستي كما ذكرت لكم من قبل دراسة فقهية أصولية، يعني الموضوع المعتقد والمنهج ده جه على كبر شوي، يعني جه متأخر شوي، من حوالي مثلا 8 سنين 9 سنين، لكن فيما قبل ذلك بسنوات طويلة كان أصل الدراسة علم آلة بحث، ما كان لي دراية يعني، أو ما كان لي يعني كبير دراية بالعقيدة والمنهج وكذا. فلما رأيت الناس من حولي يتساقطون بسبب جهلهم بهذا الأمر، وهذا هو الذي حداني إلى التأكيد على هذا، إن أنت تنظر فلان محدث فتح عليه في الحديث وهو في العقيدة أضل من حمار أهله، يخطئ أخطاء في منتهى السذاجة لا يقع فيها أصغر طالب علم في العقيدة، يقول نثبت لله عينا، لا نقول واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا كذا، مع أن أصغر طالب علم يعرف في صفة العينين لله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل له عينان اثنتان. شخص محدث فتح عليه في الحديث يكفر بالكبيرة وهو لا يعرف أنها كبيرة، ولا يعرف أنه يكفر بالكبيرة لجهله، لأنه ليس مؤصلا في هذا الباب، فلماذا يتكلم فيه؟ وتجدهم يخطئون في المنهج، يثنون على المبتدعة المعروفين الظاهرين، سيد قطب وغير سيد قطب، أصغر طالب علم، أصغر مسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى أدنى بصيرة وفهم وإدراك، يفتح كتب هذا الرجل يجد الضلالات بينة، وليس هذا هو المقام الذي نتكلم فيه في هذا، وهو معروف والحمد لله. وتجد بالرغم من ذلك من يقول فيه إمام مجدد، وهو الذي حقق معنى التوحيد، لا إله إلا الله، هو الذي حقق معنى التوحيد، والشيخ محمد بن عبد الوهاب راح فين، وأئمة نجد راح فين، العلماء بحق أين ذهب، حتى يأتي أديب يحقق معنى التوحيد. فبارك الله فيكم، الإخلال بالتخصص يؤدي إلى مصائب كبيرة وفتن عظيمة. فلما رأيت الأمر هكذا في خاصة نفسي أجمعت دراسة المعتقد والمنهج، وقطعت في ذلك ما قطعت، وأسأل الله تعالى التوفيق والهداية والعصمة، وأن يغفر لي كل خطأ، وأن يسترني في الدنيا والآخرة. فطغى هذا على الدراسة الفقهية الأصولية فنسيت كثيرا، وما عاد عندي وقت إنني أراجع. فصار أحد يسألني في المسألة الفقهية: سل فلانا سل فلانا سل فلانا، هل أنا أشرح الآن متون في الفقه أو متون في الأصول؟ مش موجود هذا الكلام. في اللغة سل فلانا سل فلانا، في الأصول سل فلانا، في التفسير سل فلانا. لماذا أتكلم في كل شيء؟ لماذا؟ ما الداعي لهذا؟ فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ورحم الله امرأ لزم حده. والله يا جماعة الخير كله في هذا، لو عملنا جميعا بهذه النصيحة وتمسك كل واحد فينا بتخصصه ولم يتعدى، فإننا سنحاصر الفتن والإشكالات، وستضيق علينا إلى أضيق الحدود. وأنا مع إخواني الذين أعرفهم ويعرفونني ونتشارك جميعا في الدعوة إلى الله تعالى في هذه المنطقة، نلتزم بهذا التزاما بين يدي الله عز وجل: يا فلان ما تتكلمش في الفن، يا فلان ما تتكلمش في العقيدة، يا فلان ما تتكلمش في اللغة، يا فلان ما تتكلمش في كذا. وما الذي يمنع من هذا؟ ونقبل هذا الأمر والحمد لله بسعة صدر. يأتيني مثلا الشيخ فلان من إخواني هنا كما تعرفونه، الشيخ عمرو الغير، يقول لي: يا محمد ما تتكلمش في كذا. حاضر، ماشي، على العين والرأس، اكفني أنت في هذا الباب. ما المانع؟ ما المانع؟ لماذا يظن الرجل في نفسه أنه يحسن كل شيء ويتكلم في كل شيء ويحقق كل شيء، ويريد أن يكون محققا مدققا مؤصلا مؤصلا في كل صغيرة وكبيرة وفي كل علم من العلوم؟ لماذا؟ هذا لا يطاق أصلا، هذا لا يطاق ولا يستطاع. فلا بد أن ننتبه لهذا أيها الإخوة الكرام، ولا بد أن نعرف هذه الإشكالية التي نعيشها الآن. وأنا أربط هذا بما تكلمت فيه أولا من الذين هم حديث عهد بالمنهج، إن كان ولا بد أن يدعوا فليدعوا في تخصصاتهم وليدعوا المنهج والمعتقد. ولهذا أنت تجد سبحان الله من هؤلاء من هو مبرز في الحديث مثلا، لأنه معروف أنه لما كان على غير المنهج كان يدرس عند الحويني وعند مصطفى العدوي وعند كذا وعند كذا، فصار عنده علم جيد بالآلة، ومع ذلك يتركه ويتكلم في العقيدة والمنهج. ما هذا؟ أي شيء هذا؟ ما شاء الله عنده علم في أصول الفقه وعنده تحرير. طيب يا أخي اكفي السلفيين في هذا الباب، سد هذه الثغرة. لماذا تتكلم في العقيدة والمنهج وغيرك ما شاء الله يتكلم ويصنف؟ والحمد لله الدعوة موجودة ولله الحمد، سواء هنا في مصر أو في غيرها، والمشايخ العارفون بالمنهج معروفون. فعلينا أن نلتزم جميعا بهذه المسألة في حدود الممكن وفي حدود المستطاع، ومن كانت عنده مشاركة في بعض العلوم الأخرى فنحن نستفيد إن شاء الله تعالى وما في بأس، لكن لابد أن ينضبط، يرحمك الله، لابد أن ينضبط بقواعد هذا العلم، ولابد ألا يخالف أهل العارفين به المتخصصين فيه. وإن استطاع ألا يتكلم إلا في تخصصه فليفعل، فإن هذا هو الأفضل والأنجع للدعوة وأهلها. هذه هي الإشكالات التي أردت أن أتكلم فيها على المستوى الدعوي. وأما الإشكالات التي هي على المستوى الآخر الذي هو مستوى الإخوة، فقد تكلمت فيها والحمد لله في المحاضرة التي عنونت بالموقف الصحيح من المائلين عن الجادة. فليستحضر ما ذكرته في هذه المحاضرة، لأن هذه هي المشكلة الحقيقية التي نعيشها. كثر الذين ينتسبون إلى طلب العلم ويتزيون بزيه، وليسوا منه في قليل ولا في كثير، وإنما هم أصحاب فتن قل نصيبهم من الإخلاص والصدق والأمانة والإنصاف والحرص على الحق فتراهم يثيرون الفتن والإشكاليات والقلاقل، ويتكلمون في فلان ويتكلمون في فلان، ويحرشون بين فلان وفلان، وصاروا يظهرون على هذه الشبكات والمواقع التي هي منبر من لا منبر له، كل يتكلم وكل يظهر ما عنده. الفساق يتكلمون على هذه المواقع، المبتدعة والماجنون والذين هم ليسوا في العير ولا في النفير، فالله المستعان. فكما ذكرته مفصلا في المحاضرة المومة إليها، يستحضر في مقامنا هذا، وعلينا أن يكون لنا موقف جاد في أنفسنا كطلبة علم، وكذلك في شأن المشايخ. لا بد أن يكون للمشايخ موقف حازم من أمثال هؤلاء. ما في داعي أبدا للتغاضي ولا التبرير ولا التمرير، هذا دين، وهؤلاء هم الذين يتحكمون الآن، يتكلمون في فلان ويتكلمون في فلان، يرفعون فلانا ويضعون فلانا، وهم الذين يأتون بالفتن والتحريش. فكيف نوسع لهم الصبر، وكيف نؤويهم، وكيف ننصرهم، وكيف ندافع عنهم، وكيف نتغاضى عن أخطائهم وانحرافاتهم؟ هذا كله غلط لا يسوغ أبدا. نعم.